الله صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك وآلك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم أبرأوا إلى الله وإليكم منهم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك وعلى الشيب الخضير، السلام عليك وعلى الخد التريب غريب يا مظلوم. كربلا حماة حموا خدرا أبى الله أتكه فعظمه شانا وشرفه قدرا فأصبح نهبا للمغاوير بعده، ومنه بنات المصطفى أبرزت حسرا من خيمة إلى خيمة والعدو يوكزها برمح. يقنعها بالصاد شمر فإن شكيت يؤنبها يؤنبها زجر، ويوسعها زجرا تصون بيمناها الحياة ماء وجهها، وتسترها إن أعوز الستر باليسرى فقل لسرى يا شيبة الحمد ما لك قعدتم وقد ساروا بنسوتكم وقد ساروا بنسوتكم حسرا يا اتمهل يا حادي إن دهشة النسوان كله عززة مخدرة. اتمهل يا حادي إن دهشة النسوان كلها هادي الدور ستر هادي الطفل وهادي تجرون على شايل حملها وهادي تصيح نشيل والعباس غايل. تمهل يا حادي بالسفر لا تزعجوني ويم جسم اخويا حسين ساعة وقفوني بل كان اغسل جثته بدمعه ودموع سقنا مع كل الغرايب وحسينا تمهل يا حاجي ندور اطفال النبوة بالبر هامو ليش ما عندك امر واعدنا عليل على السفر ما به قوة كل ما يهون من القلب ذايب يلوي رقبة ويدي عيني ذوايب شبدك اللي يسمع ونين علي لي صيح ابو يا حسين وسيعلم الذين ظلموا آل بيت رسول الله أي منقلب ينقلبون قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه من اشتاق إلى الجنة وإلى صفتها فليقرأ سورة الواقعة المسائل الفقهية المسألة الأولى إذا كان المصلي أثناء الصلاة شك في وجود طهارته في أصل وجود الطهارة هل فعلا حين دخل الصلاة كان على طهارة ماذا يبني هل يبني على طهارة أم لا لا يبني على أنه غير متلبس فعلا بالطهارة لأن ما عنده يقين بما أن ما عنده يقين وهو يصلي شك هل عنده طهارة مو أنه عنده طهارة ويشك في حدثه فرع آخر يشك في أصل وجود الطهارة عنده فيبني على أنه غير متطهر فلابد من استئناف ما بيده يعني ما مضى من الصلاة من ركعة أو ركعتين باطلة لعدم وجود اليقين بالطهارة المسألة الفقهية الثانية إذا جئت والإمام في التشهد الأخير من الصلاة جاز لك أن تكبر تكبيرة الإحرام وتجلس مع الإمام تتابع في التشهد وفي السلام وإذا نهضت عليك رأسا أن تقرأ الحمد من دون تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى هي بعد تغني وما أتيت به من تشهد وسلام بقصد المتابعة والذكر المطلق رأسا تنهض وتأتي بالفاتحة إنما لنا وقفة في هذه المسألة حين أن يدخل في الصلاة يكبر كبر تكبيرة الإحرام النية حين أن يكبر نية صلاة جماعة لو نية ثواب الجماعة السيد الخوي طاب ثراه ينفرد بهذا الرأي وهذا إذا انفرد برأي بعد يعتبر رأي مهم كرأي علمي لأن السيد كل متفرداته دقيقة وعلمية السيد يقول هنا إذا كبر ينوي بتكبير الإحرام ينوي بتكبيرة الإحرام أصل صلاة الجماعة. أما غير السيد الخوئي كالشيخ الوحيد والسيد الحكيم والسيد السيستاني أيدهم الله لا يقولون إنما تنوي ثواب الجماعة لا أصل الجماعة. التكبير لابد منها إنما اختلفت النية. هو رحمه الله يقول نية الجماعة، هم يقولون نية ثواب الجماعة. التفتنا إلى المسألة. المسألة الثالثة في باب الإرث، لو أوصى الميت بما زاد على ثلثه، نفترض الآن عنده عبادات واجبة أو عبادات مستحبة، جمعنا كله، نفترض الآن كلفت هالعبادات 100,000 وثلثه 50، كيف نتصرف في البقية؟ يحتاج ما زاد على الثلث إلى الاستئذان من الورثة. إن كان الورثة مكلفين وكلهم وافقوا على صرف الزيادة من حصصهم، لابد يكون هذا الصرف الزائد من مالهم الخاص فبه. إن كان الورثة قاصرين ننتظر بلوغهم حتى يأذنوا في التصرف في حصتهم. إن كان بعض الورثة بالغ والبعض غير بالغ اللي أذن تنزل حصة من الإرث. فلو فرضنا أن حصة 5 الآن تصير 4، ولا يجوز التصرف في مال القاصر إلا بعد بلوغه، لأن الإنسان إذا أوصى بما زاد على ثلثه لا تنفذ الزيادة أصلا إلا بإذن من الورثة، لأن هذا مال خاص بهم من بعد وصية يوصي بها أو. هذه كمسألة أحببنا أن نبينها. صلوا على محمد وآل محمد. عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الشهادة يعني المشهود المحسوس عندنا الآن. الآن نشهد ليلا، نشهد شهر رمضان ساعة كذا، عالم شهود يعني العالم المدرك بالبصر أو المدرك بالسمع سموه عالم الشهادة. وعالم الغيب الذي لا يدرك بالحواس الخمس، مثل عالم الموت، حقيقة الموت، مثل عالم المعاد، عالم القبر، عالم الآخرة، هذه من عوالم العوالم الغيبية. وبذلك نطقت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما استعرض الإمام تفسير الآية في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب، قال عليه السلام يؤمنون بالوعد والوعيد والحشر والنشر، وذاك غيب. غيب يعني بعيد عن إدراكاتنا الحسية الظاهرة الخمسة، وكل حاسة تدرك شيء معين. هذه اليد لها حواس وإدراكات مغايرة لإدراك السمع، لإدراك البصر، لإدراك الذوق، وهكذا. الإمام لما قال الغيب يعني الغائب عن بصرك وليس غائبا عن بصيرتك وإدراكك. بعد تفسير الإمام الصادق لمعنى الغيب محددا إحدى مصادقه كاملة، زين، فالجنة من عالم الغيب وليس من عالم الحس، وقيل لها جنة لاستتارها عن البصر، كما قيل للجن جن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. يقول الإمام الصادق عليه السلام فسر العبادة بمعنى المعرفة، الجن لاستتاره، الجنة لاستتارها، جنان يعني ما في القلب، ولهذا لا يطلع أحد على ما في قلب الآخر، جنان مستور. قيل للجنة جنة لأنها مستترة عن البصر، لا تدرك بالبصر، لكن أدركنا يعني سلمنا اعتقدنا كقرار ديني بعد أن نطقت الآيات بوجود الجنة، وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن. ايش معنى عدن؟ يعني ثابتة، من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا. ولذلك للأعلام دراسة حول الجنة اللي كان فيها آدم ثم أخرج، أي جنة؟ الأعلام يقولون الجنة اللي كان فيها آدم ثم أخرج بعد الحوار اللي تم بينه وبين إبليس، لعن الله إبليس، اللهم أجرنا منه وأعدنا شر الشيطان وشر السلطان في الدعاء الوارد في هذه الأيام. لاحظ الجنة اللي كان فيها آدم ثم أخرج مو جنة المأوى، مو الجنة الأخروية. ليش؟ شنه البرهان على أن الجنة اللي أخرج منها آدم ليست الجنة الأخروية، وليست هي جنة المأوى، وليست هي جنة الرضا؟ البرهان أولا أن الجنة الأخروية الوصول إليها بواسطة الموت، مو بعد، مو قبل الموت، بعد الموت. وذلك كان الحوار في عالم الدنيا مو في عالم الآخرة. البرهان ثانيا أن من في الجنة لا يخرج منها، فكيف وصل إليها إبليس ثم أخرج؟ اللي في الجنة ما يدخلها إلا المتقون، وأزرفت الجنة لل، كيف دخلها هو الجنة الأخروية؟ كيف وصلها إبليس؟ هذا برهان ثاني. البرهان الثالث، الثالث أن الجنة ليس فيها تكاليف، ولا تقرب هذه الشجرة التكليف. الإنسان اليوم عمل بلا حساب، وغدا شنو؟ حساب بلا، انقطع بعد الموت، ينقطع عالم التكليف. إذا مات ابن آدم، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أوقاف، مبرات، خيرات، سجل اسمه في مشروع حسيني، في مشروع ديني، في مشروع ولائي، تبقى إلى يوم القيامة، وولد صالح له وعلم ينتفع به، فقه، شعر، عقيدة، رد شبهة. فالجنة ما فيها تكاليف، حتى فيها خطاب: لا تقرب هذه الشجرة. البرهان الرابع أن نفس الحوار اللي صار بين آدم وبين إبليس، قال في الخطاب: هل أدلكم على جنة الخلد؟ وهذا برهان إني نكتشف بالملازمة على أن الجنة مكان، مقام مرتب مميز يختلف عما في الدنيا، وصل إليه آدم وصل إليه إبليس، لا أن المراد بها الجنة الأخروية. وإلا الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت إلا ما أخبر به الصادق الأمين محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعم، للطباطبائي صاحب الميزان دراسة يفرق بين الجنة الحقيقية اللي هي بعد الموت والجنة الصورية في الدنيا. يقول الأشخاص المستقيمة اللي تشهد بعدالتها عند شهادتها برؤية الهلال، لما يقولوا شاهد عاد يعني تصلي خلفه، هذا معنى عاد، إذا تمت بقية الشروط. هذا الآن يعيش الجنة الصورية مستقيم، آتيا للطاعات تاركا للمحرمات، إذن مستقيم، فهو يعيش الجنة الصورية، يعني الجنة اللي هي مقدمات الآن أعدها، كما أن الفرد المرتبط بالمعاصي الذي يستمر في فعل المحرمات وارتكاب الموبقات هذا يعيش النار الصورية. شاهد على ذلك كيف على أن عندنا جنة صورية موجودة الآن يعيشها المتقون، يعيش ويواكب مسيرتها الأولياء الصالحون، وكيف أن النار اللي ارتبط بها أبو جهل وأبو لهب كانت موجودة يحملها هؤلاء الذين تمردوا على الطاعة موجود. شاهدان، الشاهد الأول رجل دخل على الإمام الصادق عليه السلام، كان هناك جمع من أولياء وشيعته، فبعد ما عرض مسائل على الإمام والإمام كان يجيبه قال له مولاي عندي طلب، قال له شنو طلب؟ قال له سأل الله أن يرزقني الجنة. تقول الرواية فتبسم الإمام قال له سيدي يمكن أنا طلبي مو محله، قال له لا لو عكست السؤال والطلب لكان هو الصحيح، قال له كيف؟ قال لو سألت الله أن لا يخرجك من الجنة إلى النار لكان هذا السؤال والطلب، ألست محبا لنا أهل البيت؟ قلت بلى. قال إذن أنت الآن في الجنة معنا، اللي عبر عنه العلامة صاحب ميزان بالجنة الصورية، اللي الآن هالطاعة وهالمدد الشرعي وارتباطي بالرسالة وارتباطي بالأحكام الشرعية والعبادات والعقائد الحقة جعل أعيش الجنة. والشاهد الثاني ذاك اللي إجى للنبي صلى الله عليه وآله وهو يبكي قال له إن ذنبي لا تحمله السماء ولا الأرض، قال له النبي إن ربك غفور رحيم، قال له إلا أنا المغفرة ما توصلني، قال له النبي لا تقنط من روح الله، قال له أنا الرحمة ما توصلني أصلا. كل ما أراد النبي ينطيه دافع وترغيب للرجل مصر قال له النبي شنو ذنبك أنت اللي لا سماء تحمله ولا أرض كله، وأنا أقول لك رحمة الله وسعت كل شيء وأنت تقول إلا أنا رحمة الله ما تسعني، قال له أنا ذنبي ثقيل، قال له وربك غفور، قال له ذنبي عظيم، قال ورحمة ربك أعظم من ذنبك. الرجل كان مصر على الياس، قال له شنو ذنبك؟ يا رسول الله اللهم أجرنا، ما ماتت امرأة ودفنت في القبر إلا وجئت ليلا إلى قبرها ونبشت القبر وجلست منها مجلس الرجل من أهله ونزعت الكفن. يقول الرواية فاحمر وجه النبي وبان الغضب وقال إليك عني لا تحرقني بنارك. وهذا كشاهد على وجود النار الصورية، أن الإنسان لما تصدر منه ولو 2% 1% أقل أكثر من المعصية كيف يتلبس بالذنب وكيف النار يعيش، هو يبني الجنة وهو يبني النار. وهذا اللي عبر عنه الطباطبي بالجنة الصورية والنار الصورية، كيف أن الجنة يعيشها الأولياء. يروي النجاشي موقف للإمام الكاظم عليه السلام أن علي بن يقطين رضوان الله تعالى دخل على الإمام، مجرد أن وقع بصر الإمام على علي بن يقطين وقف الإمام ومشى إليه إجلالا تعظيما إليه، يقول أجلسه الإمام إلى جانب وأقبل الإمام عليه يسأله وكذا يستوضح منه الأمور، وهو بن يقطين يستوضح الإمام بعض الأمور. يقول ثم الإمام ودعه، يقول أحد الحاضرين يقول سألته وما أعرف من علي بن يقطين ذا، قلت له سألت الإمام قلت له هذا اللي الآن دخل انت استقبلته ولما انصرف ودعته هذا شنو مركزيته؟ شنو من أهل الجنة؟ قال للإمام الكبر: أما أنا فأشهد أنه من أهل الجنة. هالنوع من الروايات أعطتنا على أن الجنة الاستمرار على الاستقامة الشرعية للجنة، المخالفة استمرار على خط النار. ولذلك كون الإنسان يشتاق إلى الجنة من خلال عمله، من خلال استمراره في الطاعة، كما ورد أن أبواب الجنة في هذا الشهر مفتحة وأبواب النار فيه مغلقة، كما ورد على لسان النبي محمد صلى على محمد وآله: يقول صلى الله عليه وآله: وإذا دخل شهر رمضان رفع الله العذاب عن أهل القبور فيعيشون في الجنة. ورد: إذا دخل العالم المقبرة رفع الله العذاب عن أهل القبور 40 يوم ببركة ذلك العالم بدخول المقبرة، فيصير أهل العذاب في الجنة. نعم، رواية البحث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: من اشتاق إلى الجنة. أنت لما تشتاق إلى شيء تعد الأسباب والطرق وتهيئ الوسائل والمقدمات والمعد حتى تصل إلى ذلك الشيء الذي تشتاق إليه. وهذا في النص الروائي: من اشتاق إلى الجنة وإلى صفتها فليقرأ سورة الواقعة، إذ قسمت هذه السورة الخلق إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وإلى والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله خلق الخلق قسمين وجعلني في خير ذلك القسمين، فأنا خير السابقين في كل شيء. يقول صلى الله عليه وآله: من اشتاق إلى الجنة وإلى صفتها فليقرأ، يقول الإمام، سورة الواقعة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يقول الإمام الرضا عليه السلام: السابقون 4: ابن آدم المقتول الذي سبق إلى التوحيد وسبق إلى الكمال وسبق إلى الطاعة، والسابق في أمة موسى وهو مؤمن آل فرعون اللي استعمل التقية، والسابق في أمة عيسى وهو حبيب الله، والسابق في أمة محمد علي بن أبي طالب. ويقول صلى الله عليه وآله: هذه الآيات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أنزلها الله في الأنبياء وأوصيائهم، وأنا أفضل أنبياء الله ورسله، وعلي وصي وهو أفضل أوصياء الله في الخلق. من اشتاق إلى الجنة وإلى صفتها؟ علي قسيم الجنة. شوف الطاعة يحددها المسير العقائدي الولائي. جبرائيل ينزل يوم الأيام على النبي: شوف احنا الآن نشتاق إلى الجنة ونبذل كل ما في طاقاتنا أن نعيش الاستقامة، أن نعيش الطاعة، نبذل الأوقات لأجل مرضات الله حتى نشتاق نصل إلى الجنة. لكن شوف هذه الرواية، الخطاب الضخم: ينزل جبرائيل على النبي: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك: أبلغ سلمان المحمد السلام من الله وقل له يا سلمان إن الجنة مشتاقة لك. إحنا نشتاق إلى الجنة وذياك الجنة شنو هي تشتاق إلى تشوفها. يقول رواية فجاء سلمان ودخل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك وشفاعة النبي. جلس قال لي جبرائيل كان عندي يقرئك السلام من الله، عجيبة ذيلا وصلوا لها المرتبة، ويقول لك إن الجنة مشتاقة لك. هالبشارة الضخمة، هالتوفيق المميز، هالتميز اللي اختص به سلمان، يقول له إن الجنة مشتاقة لك. لاحظ شنو جواب سلمان، قال له يا رسول الله لكن أنا ما أنا مشتاق إلى الجنة. ليش أنت مشتاق؟ الله يقول لك الجنة مشتاق لك. قال النظر إلى وجهك ووجه علي خير من الجنة وما فيها. منطق المعرفة، منطق كيف توغلت المعرفة في قلبه. يقول أن لما نقيس جمال النبي ونور النبي إلى جمال الجنة ما صفر على شيء، ما له قيمة، لأن كمال الجنة من كمال من؟ كمال الرسول أهل بيته. الجنة كمالها مفاض من كمال الرسول وعلي والزهراء البتول والأئمة الأطهار. قال أنا النظر إلى خير من الجنة. لما تلحظ هالمستوى كيف الإنسان يعني يبذل كل ما تحت ليحقق رضا آل محمد، رضا الله، رضانا أهل البيت نصبر على. لكن لاحظ اللي يقدم التضحيات ويقدم نعم ما في وسعه حتى يحرز رضا الله، وما يعتبر لوجوده وجود ولا يعتبر لنفسه أي اعتبار لما يقدمها من أجل أهل البيت. يا نفس من بعد الحسين، لكن ضيعت زينب أنت يا أبو فاضل، خليت الشمر يسلب مقنعتها، خليت زجر لوح بالصوت، خليت العبد يجعل الحب في رقبته. ولذلك يقول للحسين الآن انكسر ظهري، أراد حملة لا أستحي أشوف زينب بباب الخيمة، ما لعن أشوف زكينة تصرخ وعطشا، وانحنى المظلوم فوق أراد شيلة للخيام، قال يا مظلوم خليني يا ابن خير الكرام، وعدت سكنه تراني استحي اذهب للخيام. واويلا واويلا، رجع للخيمه الشفيه وضال يسجب مدمعه، يخفي الصوت مخافه من حريمه تسمع، واطلع السكنه تقل لي صوت عمي ما سمعه، بالعجل ودني العمي قال مفضوخ بعمو، واطلعت زينب تنادي وين ساق الحرم را، وين اخوي ما اشوفه قال بالمسناط، واطلعت زينب تنادي وين ساق الحرم را، وين اخوي ما اشوفه قال بالمسناط، طا وزعوا جسمه يا زينب بالسيوف والرم، آيسي منا يا زينب للمخيم ما يعود. قالت يوصف لي حواله قال مخلع والسهم ناشب بعينه يا حزينه ولا يشوف شعر راسه مخضب بدمه ومقطوع. أقبل سكينة إلى عم من يسقينا ماء من يحمي حمانا يا حادي أردت رف عيوني وعمها مصابي فجع كل الورى وعمهاش حال الفقدة أخوتها وعمها وابو حسين عز الهايا الهايا الشمي او تشتكي العطش الفواطم عنده. صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستور وباللعن على من آذى نبيك ونقسم عليك بكفي أبي الفضل. فرج عنا اكفنا كل سوء وادفع عنا كل هام. من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فأرد. وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحساد والباغين عليه. وأقر عيني وفرح قلبي يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. عجل وقرب فرج مولانا ولي أمرنا الإمام المنتظر واجعلنا من أنصاره وأعوانه إلى من مات على ولايتهم وإلى روح السيد الحكيم رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات على محمد.